السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشواق قلب، قصة برنامج وضعت له هدف، هدف كبير. هذا الهدف هو إصلاح هذه القلوب. وبعض الناس ممكن يسأل أنت ليه جعلت أهم هدف عندك وأعظم هدف عندك في حياتك هو ما يتعلق بإصلاح قلوب الناس. أقول لأن ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا أن النجاة الحقيقية في الدنيا والآخرة هي متوقفة على صلاح هذا القلب. وكذلك أيضا جعل ربنا تبارك وتعالى شرط من أعظم وأهم شروط المؤهلة لدخول الجنة هو أن يكون هذا القلب سليما حتى يدخل هذا العبد الجنة يوم القيامة. أنا عايز أخش في صلب الموضوع على طول، وبحب جدا أن يكون الكلام أكاديمي، وبحب جدا أن احنا نسجل مع بعض. لماذا القلب؟ وليه تكون السلسلة بتاعتنا متعلقة بالقلوب بالذات؟ ذلك الأمور كثيرة جدا جدا جدا، على رأسها أن الشرط الأول وأن الشرط المؤهل، شرط من الشروط المؤهلة لدخول الجنة أن يكون قلب العبد سليم. إذا كانت أعظم أمانينا على الإطلاق أن يوم القيامة إن شاء الله الله عز وجل يكرمنا الجنة فنكون فيها مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلابد أن تكون قلوب العباد كقلوب هؤلاء. لابد أن الإنسان يكون مننا مصلح لقلبه حتى يكون الإنسان مؤهلا لدخول الجنة. النهاردة احنا عندنا في مصر اللي عايز يخش كلية الطب لابد أن يكون معاه شروط مؤهلة لدخول كلية الطب. على رأس هذه الشروط أن يكون المجموع بتاعه 99% فيما فوق. كذلك أيضا لو الإنسان مننا ما جابش المجموع ده يبقى إذن لن يكون مؤهلا لدخول كلية الطب. لو عندنا كلية طب خاصة على رأس الشروط المؤهلة لدخول كلية الطب الخاصة أن الإنسان يدفع فلوس، يملك مال يخش به كلية خاصة. إذا لم يتوفر للإنسان المجموع أو إذا لم يتوفر له المال لن يدخل أبدا بحال من الأحوال الجنة. والله سبحانه وتعالى جعل شرط من الشروط المؤهلة لدخول الجنة أن يكون هذا العبد صاحب قلب سليم، سالم من الشبهات وسالم من الشهوات. فإذا تحقق هذا خلاص أصبح العبد الآن مؤهل لدخول الجنة. اسمعوا معي لهذه الآيات، وأنا أرجو بإذن الله عز وجل أنا لن أكثر أبدا من الكلام، ولكن أنا بحاول دايما أن أنا أحط إيدي على موطن الداء، أحط إيدي هنا، بحاول بقدر المستطاع أن أنا أقف مع هذه الآيات، ولكن وقفة خلاف الوقفات بتاعتنا القديمة، ولكن وقفة عشان نقول للناس خدوا بالكم من هذا الشرط. الله سبحانه وتعالى يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام. قبل أن يقال لأهل الإيمان يوم القيامة ادخلوها بسلام، نظر الملائكة لهذه الشروط، نظرت الملائكة لهذه الشروط: أواب كثير الرجوع إلى الله عز وجل، حفيظ ومن حفظ نعم الله عز وجل بالشكر وحفظ حدوده فلم يقع فيها، من خشي الرحمن بالغيب أي في وقت سره كان طائعا لله عز وجل ما تجرأ أبدا على الله عز وجل في وقت خلوته، وجاء بقلب المنيب. والقلب المنيب هو القلب السليم، قال بعضهم القلب المنيب هو القلب الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى دائما. فليدفعنا إن احنا نتكلم النهاردة في هذه السلسلة عن القلوب إن أنا النهاردة وضعت قدامي هدف أساسي اللي هو الجنة. هذه الجنة لا أصل إليها إلا بشروط مؤهلة، على رأس هذه الشروط المؤهلة وجود القلب السليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما في صحيح مسلم وأهل الجنة ثلاثة وجعل من بينهم رجل رقيق القلب. فالرجل صاحب القلب القاسي ده محجوب يوم القيامة عن الجنة. أما إذا كان الإنسان صاحب قلب رقيق ده اللي يخش الجنة، أما إذا كان والعياذ بالله قلبه قاسي فده يطرد عن الجنة، ده غير مؤهل أصلا، أتى يوم القيامة وعنده شرط مش موجود، فتكون النتيجة أنه يحال بينه وبين الجنة. وأما أصحاب القلوب القاسية فلهم مكان آخر، أما مكانهم الآخر فهو النار والعياذ بالله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم. فويل، الويل ده وادي في جهنم أعده الله عز وجل لمن كانت قلوبهم في الدنيا أقسى من الحجارة، ده مكانهم. لما نحط نفسنا قدام الآيتين دول، آية تقول إن شرط دخول الجنة وجود القلب الرقيق اللين، وجود القلب المنيب السليم، وآية توضح إن شرط دخول النار وجود القلب القاسي، فلابد إن احنا نقول النهاردة يا جماعة محتاجين إن احنا نقف وقفة مهمة جدا أمام القلب، لنقف مع هذا القلب حتى نأخذ بهذا القلب بإذن الله عز وجل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. السبب الثاني اللي يدفعنا دائما إن احنا النهاردة نتكلم عن القلوب وأهميتها وكيف نعالج ونداوي هذه القلوب، أمر مهم جدا 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 وأمر في غاية الخطورة. هذا الأمر متعلق بأن يوم القيامة هو يوم أهوال عصيبة، يوم القيامة فيه السماء تنشق والنجوم تتساقط والبحار اللي كانت مياهها بتطفئ النيران، النار النهاردة تتفجر من البحار. النهاردة الكل في قمة الرعب والخوف. الله سبحانه وتعالى علق نجاة العباد يوم القيامة من هذه الأهوال على وجود القلب السليم. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور تنشق، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها فوق السحاب تسير، وإذا الجنين ببطن أمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية فكيف المصر على الذنوب ظهور. هذا اليوم يوم أهوال، هذا اليوم يوم عصيب، يوم عسير، يوم في غاية المشقة والألم، ولكن من يأتي بالقلب السليم خلاص لا يحمل أبدا هم هذا اليوم، ولا يحمل أبدا مشقة هذا اليوم، ولا يحمل أبدا عناء هذا اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما علق النجاة والسلامة يوم القيامة على من أتى بالقلب السليم. وده اللي يدفعنا احنا محتاجين احنا نخرج من هذه الأهوال ونخرج من هذه الأمور العصيبة التي لا يتحملها إنسان أبدا، وذلك لا يكون إلا إذا أتى الإنسان منا بقلب سليم. يعني يا أحبابي الإنسان النهاردة مننا لو معاه ملايين الدنيا والآخرة، لو معاه ملك الأرض، ملك ملء الأرض ذهبا، هذا الإنسان هذا المال لا ينفع يوم يقف بين يدي الله عز وجل، مش يقول يا رب أنا كان معايا أموال كثيرة فأنا هعدي من الأهوال. وكذلك أيضا الإنسان لن ينتفع في هذا اليوم بعشيرته ولا بأهله ولا بعائلته أبدا، لن ينتفع بحسبه ولا نسبه. فربنا عز وجل يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا الإنسان لم ينتفع لا بأب ولا بأم ولا بأولاد ولا بزوجة ولا بأخ ولا بعشيرة ولا بملء الأرض من الناس أبدا، لن ينتفع أبدا الإنسان بكل هؤلاء، وإنما النفع الحقيقي في هذا اليوم إن العبد مننا يقف بين يدي الله عز وجل وقلبه سليم، فتكون النتيجة يقربه ربه عز وجل منه يوم القيامة ويدفع عنه هذه الأهوال، كما قال ربنا تبارك وتعالى. وأرجو يا أحبابي إن احنا لما نقول قال ربنا عز وجل إنك تلقي قلبك للسماع مش تلقي الأذن، أنا عايز النهاردة القلب هو الذي يسمع. قال ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ده اللي هينتفع بهذا القلب في هذا الوقت، لا مال ولا أولاد سينفع الإنسان في هذا الوقت، مالك خلاص انتهت، ولكن لا يبقى معك إلا هذا القلب. فمن اجتهد في الدنيا في إصلاح هذا القلب كانت النتيجة أن يقربه الله عز وجل منه يوم القيامة ويدنيه. ف فلا يصيبه من أهوال القيامة شيء، لا حر في أرض المحشر ولا شمس دنت من الرؤوس ولا خوف ولا رعب ولا غير ذلك أبدا. لذلك قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل قلبه معلق بالمساجد. هذا الرجل قلبه لم يتعلق في الدنيا بمال، قلبه لم يتعلق في الدنيا بالنساء في الحرام والعياذ بالله، قلبه لم يتعلق بمعصية، قلبه لم يكن بعيدا عن ربه، بل كان قلبه دائما قريبا من ربه عز وجل، قلبه كان قريبا دائما من ربه عز وجل. هذا القلب اللي كان معلق بالمساجد، معلق بالصلاة، معلق بمجالس الذكر، معلق بمجالس العلم، معلق بأهل الخير داخل المساجد، كانت النتيجة ان صاحب هذا القلب لم يكن في أرض المحشر واقف بين يدي الناس يشعر بحر الشمس التي دنت من الرؤوس كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت النتيجة أن هذا الرجل قربه الله عز وجل يوم القيامة منه، فهو في أمن وأمان، ليس هذا حزن، بل وهو في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأهوال وكل هذه القربات إنما نجى العبد منها يوم القيامة، أو ينجو العبد منها يوم القيامة، بتعلق هذا القلب بالله عز وجل، بسلامة هذا القلب، بقرب هذا العبد من ربه سبحانه وتعالى. وكلما كان القلب قريبا في الدنيا من الله، كلما كان قريبا من الدنيا في الآخرة من ربه عز وجل. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينادي ربنا عز وجل يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: أي رب، ومن هذا الذي يستحق أن يكون جارا لك يا رب؟ فيقول ربنا تبارك وتعالى: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ فيقول فتقدم عمار المساجد حتى يكون بين يدي الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ده المعنى الذي يوصلنا. يبقى الهدف الثاني من وراء هذه السلسلة هو نجاة العبد من أهوال القيامة يوم القيامة. الأمر الثالث: إن حقيقة صلاح هذا القلب فيه صلاح للبدن بأكمله. يعني كتير من الشباب بيشتكي: يا شيخ أنا مشكلتي إن أنا عيني بتنظر للحرام. المشكلة حقيقة ليست في العين، ولكن المشكلة حقيقة في القلب، لأن هذا القلب إذا كان صالحا سليما كانت النتيجة أن الأمر المباشر من القلب يظهر يخرج إلى العين، فلا تنظر إلا إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا بعض الشباب بيشتكي، أو بعض النساء بتشتكي، مشكلتها أن هي دايما لسانها على طول منفلت منها، تتكلم في سيرة فلانة وفلانة وفلانة، تخطئ في فلانة وتغتاب فلانة وتقع في عرض فلانة، فتشتكي دايما من مشكلة اللسان. بقول لها النهاردة المشكلة حقيقة ليست في اللسان، ولكن المشكلة في القلب. علشان كده بقول نأخذ هذا الحديث ونخرج إلى فاصل بإذن الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من أجل ذلك هنتكلم في أشواق القلب، في أشواق قلب، عن القلب وكيفية صلاحه. فاصل ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صلاح الجوارح هو متوقف أصلا على صلاح القلب، فكلما كان قلب العبد سليما كلما كانت جوارحه مسخرة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكلما كان هذا الحال هذا العبد أسرع إلى الله سبحانه وتعالى من غيره. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ده دافع من النبي صلى الله عليه وسلم، بيدفعنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى التوجه ابتداء إلى هذا القلب، لأن العبد إذا اهتم بهذا القلب واجتهد في إصلاح هذا القلب هتكون النتيجة إن هذا العبد يرفع عند الله سبحانه وتعالى، يرفع عند الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم، كلما ازداد القلب حبا لربه سبحانه وتعالى كلما سخرت الجوارح في طاعة ربنا تبارك وتعالى. الأمر الرابع اللي يدفعنا إلى الاجتهاد في إصلاح القلب هو أن الله سبحانه وتعالى عنده ميزان يزن به العبد. يا ترى ايه هو الميزان ده؟ هل الميزان ده هو اللي عنده فلوس اكتر يكون رفيع القدر عند الله عز وجل، ولا يا ترى اللي عنده عائلة يعني عظيمة وكبيرة ولها نسب كبير هو ده اللي يكون مرفوع القدر عند ربنا سبحانه وتعالى، ولا الإنسان القوي اللي عنده عضلات وغير ذلك ده اللي يكون القوي، ولا اللي يكون أبيض البشرة وأصفر الشعر وأزرق العين ده اللي بيكون أعظم عند الله عز وجل؟ لا لا لا، هذه الأمور كلها لا ينظر الله عز وجل لها. فليس الميزان عند الله عز وجل بجمال العبد أو بمال العبد أو بعائلة العبد أو بقوة العبد، أبدا أبدا، بل الميزان الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى هو هذا القلب، لأن القلب ده هو محل نظر الله عز وجل. فإذا نظر الله عز وجل في هذا القلب فوجد فيه حبا وشوقا وخوفا ورجاء وثقة وتوكلا في الله سبحانه وتعالى وعليه، يكون صاحب هذا القلب هو من أعظم الناس قدرا عند الله سبحانه وتعالى. هضرب على ذلك أمثلة. مثال مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لم يكن بذلك رجل قوي مفتول العضلات الذي يعني يقاتل في سبيل الله فيقتل مئات آلاف أبدا، بل كان رجل ضعيف نحيف، لدرجة أن الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا دقة ساقيه لما صعد على أحد الأشجار علشان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعود سواك، فجاءت الريح فرفعت عن ثوبه ورأى الصحابة دقة ساقيه ضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهي في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. فإذا كانت هذه قدمه فما بالكم بقلبه؟ لماذا كان هذا هو الحال لعبد الله بن مسعود عند الله عز وجل؟ لما في قلبه من إيمان وتقوى وورع. كذلك أيضا جليبيب أو زاهر، هذان الصحابيان جليلان الذي كان في وجههما دمامة، روى الإمام أحمد في مسنده أن زاهر وكان رجلا من أهل البادية وكان دميم الخلقة، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيهدي إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في وجهه هذه الدمامة ويرى على وجهه ملامح الحزن بسبب هذه الدمامة، كلما تقدم لامرأة رد بسبب هذه الدمامة، يراه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في السوق فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فيحتضنه ويقول: أرسلني أرسلني، دع من أنت. قال: فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن يمس ظهري صدره صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ زاهر رجل حر، ولكن النبي بيدعبه علشان يزيل الهم من على قلبه ومن على وجهه. من يشتري العبد؟ فعندها يتكلم زاهر بكلمات تنم عما في قلبه من حزن وأسى، فقال: يا رسول الله، تجدني والله كاسد، محدش هيشتريني، من يشتري هذه البضاعة الخاسرة وهذا الوجه الدميم؟ تجدني والله كاسد يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد، إنك عند الله غالي. ما الذي رفع قدر زاهر عند الله بهذه الصورة حتى يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في شأنه: إنك عند الله غالي، إنك عند الله لست بكاسد؟ ما وقر في قلب زاهر من إيمان، ما وقر في قلبه من طاعة، سلامة هذا القلب، صلاح هذا القلب، الله نظر إلى قلبه فرفع من شأنه. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، يا زاهر الله لا ينظر إلى صورتك، جميل ولا مش جميل، أبيض ولا أسود، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله ينظر إلى القلوب. علشان كده أبو سليمان الداراني لما سئل ما أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، فكان أبو سليمان رحمة الله عليه يقول: أفضل العبادة أن ينظر الله سبحانه وتعالى في قلبك فلا يرى إلا هو، فلا يرى إلا هو، ده أفضل عمل، ده أفضل عبادة. من أجل ذلك نظر الله عز وجل إلى قلوب عباده فاصطفى أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، كما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح، يقول ابن مسعود: إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر هذه القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد أفضل قلوب العباد بعد نبيه صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، قلوب أصحابه، فاختارهم الله سبحانه وتعالى وزراء لنبيه ويدافعون عن دينه. الله سبحانه وتعالى مصطفى هذه الثلة المباركة الآن إلا بسبب ما في قلوبها من إيمان وطاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى. وده الأصل احنا لازم نفهمه كويس جدا، أن الميزان الحقيقي للعبد الذي يوزن به عند الله سبحانه وتعالى هو إيمانه، هو ما وقر في قلبه من طاعة، هو ما وقر في قلبه من حب وخشية لله سبحانه وتعالى. ليه نتكلم عن القلوب؟ نتكلم عن القلوب كذلك أيضا يا إخواني لأن أقل الأمراض اللي ممكن في بعض الأوقات تنزل القلب تهلك العبد في الدنيا والآخرة، ممكن مرض بسيط يدب في قلب العبد والعبد لا يشعر يهلك بسبب هذا المرض في الدنيا والآخرة. وده اللي يدفعنا دايما احنا ننتبه ان احنا ناخد بالنا دايما من قلوبنا، يا ترى قلوبنا دي تصلح الان ان هي تعرض على الله ام لا. محتاجين دايما احنا نسال انفسنا قلوبنا الان قلوب سليمه مؤهله لدخول الجنه ام لا. بصوا احبابي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، مثقال ذره من كبر شيء لا يرى أصلا، ولكن نزل في قلب العبد هلك هذا العبد والعياذ بالله، عفاني الله وإياكم. وده اللي يدفعنا دايما إن احنا نهتم أو بقلوبنا، لأن ممكن في بعض الأوقات أمراض والعياذ بالله تنزل في القلب يهلك العبد في الدنيا والآخرة. مرض زي والعياذ بالله الكبر إذا نزل في قلب العبد ضاع هذا العبد. مرض والعياذ بالله والعياذ بالله زي الغرور، زي الغرور كما سيتبين في هذه السلسلة بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن بنتكلم على الأمراض القلبية وإزاي نعالجها، هنعرف أن مرض زي الغرور ده كان جعل كثير من الناس يهلكوا في النار يوم القيامة والعياذ بالله، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الناس دي نزل في قلوبها غرور والعياذ بالله، اغترت بعملها الصالح فتركت، اغترت بحلم الله عز وجل فوقعت في المعاصي، نزل المرض ده في قلوب هؤلاء فهلكوا والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. مرض والعياذ بالله زي مرض الإعراض، هذا المرض اللي لو دب في يوم من الأيام في قلب عبد من عباد الله هلك هذا العبد، وكان مهددا هذا العبد بانتقام الله عز وجل، وده بيكون أظلم إنسان على وجه الأرض. يقول ربنا عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فسماه الله عز وجل مجرما وهدده الله عز وجل بالانتقام، ووضح الله عز وجل أن هذا هو أظلم إنسان على وجه الأرض، ده بسبب مرض بسيط جدا لا يلتفت إليه كثير من الناس اسمه مرض الإعراض، نزل في قلب هذا العبد هذا العبد هلك في الدنيا والآخرة، ضاع هذا العبد تماما بسبب مرض بسيط يسمى الإعراض. كذلك أيضا مرض زي مرض العجب إذا نزل في قلب العبد والعبد ممكن ما يكونش واخد باله إن هذا المرض دب في قلبه، باظ العبد خلاص ضاع. وكما قال بعض أهل العلم طريق الخسران في الدنيا والآخرة إنما يكون في العجب. الله عز وجل قال إن بعض الصحابة ممن كانوا حديث عهد بإسلام بعد فتح مكة، النبي خرج من مكة بعشرة آلاف مقاتل اللي دخل بيهم، أسلم 2000 رجل من أهل مكة يوم فتح مكة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى حنين ليقابل قبيلة هوازن. كانت النتيجة أن بعض هؤلاء اللي بيسموهم حديث عهد بإسلام لما نظر إلى الجيش 12,000 مقاتل، لما نظر إلى 12,000 مقاتل كانت النتيجة صعب، وقع في قلبي هذا المرض مرض العجب، فقال لن نهزم اليوم من قلة فهزموا، لن نهزم اليوم من قلة فهزموا. هي دي المصيبة، هي دي المصيبة. وده اللي دفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم من ذلك العجب. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات هوى المتبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. تخيلوا يا جماعة أن معظم هذه الأمراض، هوى المتبع ده مرض قلبي، وشح مطاع ده مرض قلبي، وإعجاب المرء بنفسه ده مرض قلبي. الثلاث أمراض القلبية دي النبي قال إن هي لو دبت في قلب عبد بيهلك والعياذ بالله في الدنيا والآخرة، خلاص انتهت المسألة، راح هذا العبد بسبب وجود مرض داخل هذا القلب. فاللي بيدفعنا دايما إن احنا ننظر إلى القلوب ونهتم بالقلوب، إن احنا نعالج هذه القلوب من آفاتها ونعالج هذه القلوب من أمراضها، لأن الإنسان مننا لو فضل صابر على أمراض كتير جدا موجودة جوه القلب هتكون نتيجة أن الإنسان ده هيموت، وعلى رأس طبعا هذه الأمراض والعياذ بالله مرض عمل قلب، ان القلب لا يرى ايات الله عز وجل في الكون، سواء الايات المقروءة المتلوة او الايات المشاهدة، اذا اصيب هذا العبد بالعمى تكون النتيجة انه يوم القيامة والعياذ بالله يهلك يهلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى. ونختم بهذه الايات والتي اسأل الله سبحانه وتعالى الا يجعلنا من اهلها. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أدي طريق الجنة وأدي طريق النار، يعمى عن طريق الجنة ويسلك طريق النار. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ده هو العياذ بالله كان في الدنيا عنده مرض اسمه العمى، كان أعمى عن آيات الله عز وجل، كان أعمى عن الرسائل اللي ربنا بيرسلها له يوما بعد يوم، فكانت النتيجة أنه كان في الآخرة أعمى، فيسلك طريق النار وطريق الجنة أمامه واضح. وساعتها يقول يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. الله يقول له إن كان عندك في الدنيا مرض، إن أتتك الآيات ولكن كنت في عمى عنها. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فحنا نتكلم في هذه السلسلة عن قلوب حتى نداوي هذه الأمراض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا بفضله وكرم منه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.